السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يفك سجن المسجونين، وأن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. يقول الحق جل وعلا في كتابه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الموازين، ميزان الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ميزان الإنسان كيف سيكون؟ وإيه وزن الإنسان؟ هل وزنه بماله ولا بالجاه ولا بالمنصب ولا بالصيت ولا بالسمنة ولا بإيه بالظبط؟ ده اللي احنا محتاجين نعرفه في هذه الأيام. فكرت مرة حضرتك وفكرت مرة حضرتك وانت واقفين قدام الرجل بتاع الفاكهة او بتاع الخضار، وانت بتوزن مثلا 3 كيلو تفاح او 2 كيلو تفاح، او ممكن ما يكونش حد بياكل تفاح دلوقتي، لو بتوزن حتى طماطم، واخد بالك، وانت بتوزن كده ولقيت الكفة بتاعت الميزان وهي دي نازلة ودي طالعة، هل تذكرت ميزانك انت يوم القيامة؟ هل تذكرت قول انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه، اللي هو كان من المعمرين، اللي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى المدينة فجاءت أم سليم اللي هي أم أنس ابن مالك، فقالت له: يا رسول الله، ما من أحد من الأنصار إلا وقد أتحفك بهدية، وإني لا أملك شيئا إلا أن أقدم لك أنسا ليكون خادما لك يا رسول الله. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم يكون خادما عندهم. أنس راح يخدم النبي، كان عنده كم سنة أنس؟ كان عنده ساعتها رضي الله عنه ورضاه كان عنده 10 سنين. فضل يخدم النبي كم سنة؟ 10 سنين، لحد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنس عمره 20 سنة. أنس فاز بثلاث دعوات من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما أنس بن مالك راح مع أمه وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون خادما له، قالت له: ادعو الله لأنيس يا رسول الله، يعني بتدلع أنس كده، قالت له: ادعو الله لأنيس يا رسول الله. فقال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده. فثلاث دعوات، قال: يا رب طول عمره وكتر له فلوسه وكتر له أولاده. يقول أنس بن مالك، وطبعا عاش بقى فترة طويلة جدا، عاش فترة يعني قد تصل إلى 100 سنة، إلى 100 سنة، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام وعنده 20 سنة، عاش حوالي 80 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى حضر عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ووصل لحد ما طال به العمر، لحد ما عاش في زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذا الرجل الظالم القاتل سفاك الدماء، اللي له حسنات كما قال الإمام الذهبي ولكنها تذوب في بحار سيئاته، لأنه كان طبعا كان سفاك للدماء، وكان آخر من قتله كان سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله رحمة واسعة، ورضي الله عن جميع المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. فطبعا ده كان آخر واحد قتله، لأن سعيد بن جبير دعا دعوة عجيبة جدا قبل أن يقتل مباشرة، قال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، فربنا استجاب دعائه فلم يسلطه على أحد من بعدي. ثم بعد ذلك كان يرى في الأحلام قبل أن يموت بأيام بسيطة جدا أنه يوم القيامة حوسب على كل من قتله بأن قتل مثله، يعني كل اللي قتلهم حجاج بن يوسف رأى نفسه أنه يقتل مكان كل واحد منهم يوم القيامة، إلا أنه رأى أنه يقتل مكان قتل سعيد بن جبير 100 مرة، يعني قتل بكل من قتله مرة، وقتل بكل من بقتل سعيد بن جبير 100 مرة، واخد بالك؟ فكان يقوم من النوم مفزوعا يقول: مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد، انا ايه اللي خلاني قتلته، ايه اللي خلاني قربت له اصلا. ثم مات بعد ذلك الحجاج بن يوسف، كان بيقول كلمه عجيبه جدا قبل موته، كان يقول: اللهم اغفر لي فانهم يزعمون انك لن تغفر لي. فشوف حتى انس حرك يا ربي، يعني فشاف موضوع ان انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه حضر عمر طويلا حتى أدرك زمن أبناء الصحابة، وكان عدد كبير جدا طبعا الصحابة كان مات، إن لم يكن كلهم ماتوا، واخد بالك؟ فحضر أبناء الصحابة وحضر الأجيال التابعين اللي هو القرن الثاني بعد قرن الصحابة والقرن اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لهم كلمة عجيبة جدا، بيقول لهم إنكم لا تعملون أعمالا إن كنا لنعدها على عهد، هي أدق في أعينكم من الشعر، إنكم لا تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. يعني ممكن مثلا في أيامهم كان مثلا ممكن واحد يعمل حاجة بسيطة جدا، ممكن تكون مش ذنب كمان، يعني خد بالك، ممكن تكون حاجة كده خلاف الأولى، واخد بالك؟ فسيدنا انس بيقول لك كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، او كان مثلا بيرتكب صغيره، مثلا كل واحد مثلا نظره معينه ولا حاجه ولا تقصير في الصلاه او صلاه بهيئه معينه يكون فيها يعني اخلال كده باركانها، ومع ذلك فبيقول لهم ان كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. فالعلماء لما تكلموا في هذه المساله، طب ازاي سيدنا انس بيقول ان هم عملوا بيعملوا اعمال كده ادقوا في عيونهم من الشعر، هم ما زالوا في القرون الخيريه الاولى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالنبي اخبر ان الثلاث قرون اللي في صدر الاسلام دول افضل قرون على وجه الارض. حتى ان الامام النووي رحمه الله رحمه الله واسعه كان ليه لطيفه جميله قوي في الحديث ده، ان بيقول، وطبعا ليس معنى ذلك ان هناك من يعني ان هناك من الصحابه من هو خير من الانبياء، لان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان دول افضل ثلاث قرون على وجه الارض. الله، طب ما في قرون ثانيه كان فيها سيدنا ادم وسيدنا نوح وسيدنا مثلا ابراهيم وسيدنا عيسى وموسى الى غير ذلك من الانبياء. فبيقول فهل معنى ذلك ما دام القرن ده افضل القرون على الاطلاق، او الثلاث قرون دول افضل القرون على الاطلاق، هل معنى ذلك اللي كانوا عايشين في القرون دي سواء كانوا من الصحابه او من التابعين افضل من الانبياء؟ لا طبعا، إنما مجمل القرن أفضل من أي قرون تانية، لكن يخرج من ذلك الأنبياء والمرسلين، فدول أفضل الخلق على الإطلاق طبعا. ودي كانت لطيفة جميلة من الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. كذلك تكلم برضو عن النساء اللي كانوا عايشين في هذا الزمان بعيدا عن أمهات المؤمنين، يعني النساء العاديين كان نساء الصحابيات والنساء الصحابة والنساء التابعين، قال برضو هؤلاء لا يمكن يكونوا أفضل مثلا من أسيا امرأة فرعون ولا مريم ابنة عمران، خد بالك، لان دول من خير نساء العالمين. والذي اخبر بذلك هو سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، ان اخبر ان النساء يعني خير نساء العالمين اربعه: اسيا امراه فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجه بنت خويلد، وفاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وعشان طبعا ما ينساش ام عائشه رضي الله عنها ارضاها، فقال: وان فضل عائشه على سائر النساء كفضل الفريد على سائر الطعام. يعني عايز يقول ايه؟ وان كنت ما ذكرتش عائشه اللي هي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم أن هي من خير نساء العالمين، إلا أن هي فضلها على سائر النساء بقى اللي بعيدا عن الأربعة دولة، دي أفضل واحدة بقى في جميع النساء بعيدا عن الأربعة دولة. سبحانك يا رب. حتى إن العلماء، وذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله لما تكلموا في أيهما أفضل، خديجة مع عائشة رضي الله عنهم يا رب العالمين وعن جميع أمهات المؤمنين وعن جميع الصحابيات يا رب العالمين، فيقول فخديجة خير أم عائشة؟ فتكلموا بكلام بقى طبعا يعني استفاض فيه أهل العلم، وكان في النهاية الكلمة المعروفة الجميلة، قالوا إن السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها كانت أنفع النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هي وقفت مع النبي مش بعد ما بقى خلاص بقى يعني الدنيا بقت جميلة وخلاص والدعوة، لا لا لا، ده أمنا خديجة وقفت مع النبي عليه السلام في بداية الدعوة، لما كان النبي بيتآمر عليه وتدبر المؤامرات لقتله وتحارب دعوته، بذلت نفسها وأموالها وعرضت نفسها للخطر، وهي التي رزقه الله منها الأولاد فيما عدا إبراهيم كان من ماريا القبطية، فإنما جميع الأولاد والبنات كلهم كان من أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. فهي بذلت يعني أعظم ما تبذله زوجة لزوجها على وجه الأرض. فقالوا فخديجة كانت أنفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمنا عائشة كانت أنفع للأمة. ليه؟ لأن هي تعلمت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها في سن صغير ومات وهي برضه في سنها صغير، وعاشت بعد النبي عليه السلام 47 سنة تبلغ الأمة كلها سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت أمنا عائشة أنفع للأمة وأمنا خديجة أنفع للنبي. قالوا وما كان أنفع للنبي أحب لأنفسنا ممن كان أنفع لنا. الله أكبر، شو بقى الفهم الجميل ده. ولذلك حتى العلماء برضه لما فاضلوا بين أيهم أفضل، ليلة الإسراء والمعراج، ولا ليلة القدر؟ ليلة القدر التي فيها ليلة، اللي هي ليلة خير من ألف شهر. ليلة القدر ليلة، مش ما قالش بألف شهر، قال خير من ألف شهر، يعني أفضل من ألف شهر. فلو سلمنا أنها بألف شهر يبقى مثلا ب84 سنة وشهور، واخد بالك؟ طيب لو سلمنا أنها خير من ألف شهر يبقى محدش يعرف قدر ليلة القدر إلا الله سبحانه وتعالى، وهتكون مفاجأة زي مفاجآت الصيام والصبر يوم القيامة، ومفاجآت العفو برضو، ومفاجآت الإصلاح بين المتخاصمين. إن ربنا لما تكلم عن الصيام قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولم يوضح، واخد بالك؟ ولما تكلم عن الصبر قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولم يوضح. ولما تكلم عن إصلاح بين الناس قال لا خير في نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ولم يحدد هذا الأجر الدين. ولما تكلم عن العفو سبحانه وتعالى قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ولم يوضح برضه. يبقى دي أربع حاجات هي لم يوضح المولى عز وجل الأجر فيها، فالأجر فيها لا يخطر على قلب بشر. فأيهما أفضل بقى، الأجر الذي لا يخطر على قدر البشر في ليلة القدر ولا ليلة الإسراء والمعراج؟ فقال الناس، قال أهل العلم، إن ليلة الإسراء كانت تكريما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت مباشرة بعد حادثة الطائف، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم على رجليه المتعبتين مشي حوالي 90 كيلو، مش على الأسفلت ولا على السيراميك، ده كان ماشي على الرمال صلى الله عليه وسلم، وماشي على رجليه، ما هوش راكب دابة. تخيل حضرتك واحد ماشي على الرمال المحرقة، انت عارفين طبعا حر مكة والمدينة عامل ازاي، وحر مكة والطائف عامل ازاي. فالنبي ماشي على رجليه متعبتين صلى الله عليه وسلم، وفي صحراء يعني قاحلة وصعبة جدا المشي فيها، ولم يكن معه إلا مولاه اللي هو زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماشي معاه 90 كيلو رايح و90 كيلو جاي على رجليه صلى الله عليه وسلم. وصل هناك وعرض عليهم دعوته فآزوه، كلكم عارفين القصة. جاء بعدها مباشرة التكريم، وكأنها رسالة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كان أهل الأرض لم يعرفوا قدرك يا رسول الله، تعال بقى اطلع في السماوات السبع واعرف قدرك بين أهل السماء، الله أكبر. ولذلك لما أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء يسير جدا، ثم أما الملائكة، ثم أما الأنبياء في المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات السبع وعد السماء السبعة ووصل إلى سدرة المنتهى، ووصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، هذا المكان لم يصل إليه أحد أبدا، هذا مكان لم يصل إليه أحد أبدا. لذلك ورد في الرواية الضعيفة عشان يعني ده الأمانة العلمية، لما وصل إلى هذه المكان فقال له جبريل عليه السلام تقدم أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا أوان يفارق الخل فيه خليلة، قال لا يا رسول الله، ولكنك إذا تقدمت اخترقت، وأنا إذا تقدمت احترقت. والرواية كما قلت رواية ضعيفة. الشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صعد إلى السماوات العلى، وفرضت عليه الصلوات الخمس اللي كانت 50 صلاة، ثم ظل ينتقل ما بين ربه وما بين موسى عليه السلام يسأل ربه التخفيف، إلى أن خفف الله عز وجل الخمسين صلاة، خلاهم خمسة ولكن بأجر 50 صلاة. يبقى هم خمسة ولكن الأجر بتاعهم بأجر 50 صلاة. فقالوا طب ليلة الإسراء والمعراج كانت تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر تكريم للأمة، لأن الأمة بقى طبعا هتفوز بقى إذا ربنا وفقها ليلة القدر، تفوز بليلة خير من ألف شهر. قالوا وما كان أكرم للنبي وما كان أفيد للنبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلينا من أنفسنا، فليلة الإسراء والمعراج أحب إلى المؤمنين من ليلة القدر نفسها اللي فيها، اللي هي ليلة خير من ألف شهر. ليه؟ لأن ليلة الإسراء كانت ليلة التكريم والتعظيم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. دي كانت كده يعني إشارات كده بسيطة قبل ما نتكلم عن موازين العباد يوم القيامة. فالإنسان له ميزان في الدنيا وله ميزان في الآخرة. الإنسان قد يكون يعني مالوش مكانة في قلوب البشر، مش قلوب البشر يعني بيكرهوه، يعني قصدي يعني مكانته ضعيفة، يعني لا قدر له ما بين الناس، بمعنى أن يكون فقير أو يكون ما هوش صاحب منصب ولا صاحب جاه، ولا يكون إنسان مثلا له مكانة في المجتمع واخد بالك، فليه قيمة، إنسان بسيط جدا جدا، لكن له قدر عند ربنا بإيمانه بالله سبحانه وتعالى. فالإيمان هو الذي يجعل الإنسان له قدر عند ربه سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان لما انس بن مالك تكلم وقال انكم لا تعملون اعمالا هي ادق في عينكم من شعركم، ان نعضها على عهد الرسول من المبقات. فقالوا العلماء بقى لما تكلموا في هذه المساله، قالوا وكان الصحابه كانوا يتصوروا كان الميزان قد وضع يوم القيامه وقد تساوت كفه الحسنات مع كفه السيئات. فبيقول لك انت لو عملت سيئه واحده واتحطت في كفه السيئات هترجح كفه السيئات، فالانسان ممكن يخش النار. ولو فعلت مش حسنه، لو فعلت عشر حسنه نزلت في كفه الحسنات هتدخلك الجنه. طب ليه قلت عشر حسنات وليه ما قلتش حسنه؟ لان يعني الحسنه بعشر امثالها، فانت لو عملت عشر حسنه هتخش بيها الجنه في اللحظه ديت ما دام تساوت كفه الحسنات مع كفه السيئات. جميل قوي. يبقى اذا بسيئه ممكن يخش النار وبحسنه ممكن يخش الجنه في حاله تساوي الكفتان. فعشان كده سيدنا انس بيقول لك، عشان كده بقى بيقول لك احنا بقى كنا بنتخيل كصحابه، عايز اقول لك كده كنا بنتخيل كصحابه ان احنا قد تساوت كفه الحسنات مع كفه السيئات. فاي واحد فينا بيخاف يعمل اي عمل ولو كان صغير ولو كان خلاف الاولى ولو كان امور بسيطه جدا من اللمم، يعني يخاف يعمل حاجه زي كده، فيختم له بهذا العمل فيثقل ميزان السيئات فيدخل به النار، ربنا يعافينا ويعافيكم. عشان كده كانوا حريصين جدا على الاعمال الصالحه، ومش الاعمال الصالحه وبس، لا كانوا على افضل واحب الاعمال الصالحه، حتى يتضح ذلك من حديث ابن مسعود، وهذا الحديث تكرر بروايات كثيره جدا. واخد بالك لما ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه البخاري ومسلم، بيروح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما احب العمل الى الله، ما بيقولش ايه العمل الكويس اللي ممكن اعمله، لا احب العمل، احب افعل تفضيل، واخد بالك، ما احب العمل الى الله؟ قال له الصلاه على وقتها. فكانه عايز يقول له طب ما ممكن يعني يحصل مني شيء من التفريط فقول لي اللي بعده. قال ثم اي؟ قال بر الوالدين، ممكن برضه يحصل مني شويه تقصير كده بر الوالدين. قال ثم اي؟ قال ثم اي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين افضل من الجهاد في سبيل الله. ولذلك لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، قال له يا رسول الله اني ابايعك على الهجره والجهاد، ابتغي الاجر من الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احي والداك؟ الام والاب عايشين؟ قال بل كلاهما حي. خد بالك الاثنين عايشين الحمد لله. قال فارجع اليهما فاحسن صحبتهما، وفي الرواية الأخرى ففيهما فجاهد. الله، يبقى إذن إحسان الإنسان للأب والأم ده نوع من الجهاد، بل قد يكون نوع من أفضل أنواع الجهاد. يعني لو فرض أن في جهاد موجود الآن في الأمة الإسلامية وكان فرض كفاية، بمعنى لو قام به البعض سقط عن البعض الآخر، في الوقت ده برك لأمك وأبوك أفضل من الجهاد اللي هو فرض كفاية. أما لو كان الجهاد فرض عين، كأن يداهم العدو البلد بلدنا مثلا ويدخل عايز يحتل مثلا بلدنا الحبيب، في الوقت ده يبقى الجهاد فرض عين على اهل البلد كلهم، لازم نقوم وندفع هذا العدو ونطرده من البلد. وهكذا، والموضوع احكامه طويله مش عايز اطلع لحضراتكم. شايف الموضوع؟ ان سيدنا انس بيقول لهم كان الميزان الان موجود. وعايزك تستحضر هذا الموضوع وهذا المعنى دائما في حياتك، دائما قبل ما تعمل سيقول لعل وعسى يكون دلوقتي حالا تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات. لو عملت سيئة وختم لي بها عياذا بالله ممكن أخش النار. عشان كده زي ما قلت لحضرتك كان الصحابة حريصين جدا مش على الأعمال الصالحة وبس، لا على أحب الأعمال. والحاجة التانية كانوا حريصين جدا إن لو واحد فيهم أذنب إنه يلحق ويتوب في ساعتها. وذكرت لحضراتكم قبل كده السمات الخمسة التي تميز توبة الصحابة عن أي توبة على وجه الأرض. قلت إن السمات الخمسة اللي في توبة الصحابة اللي هي تعظيم الذنب، ان هم كانوا يشوفوا اي ذنب ولو كان صغير يشوفوا حاجه كبيره جدا، تعظيم الذنب و اللهم صل على سيدنا محمد، وعدم تبرير الذنب، يعني تعظيم الذنب وعدم تبرير الذنب، والتوبه من قريب، واخد بالك، واتباع السيئه الحسنه، ويعني سبحانك يا رب. فكان عندهم سمات كده للتوبه عجيبة الشكل، حريصين جدا جدا على انهم يتوبوا، حريصين جدا جدا ان هم لا يناموا ابدا بلا توبه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام جعل سيد الاستغفار اللي هو كما رواه البخاري اللي هو اللهم انت ربي لا اله الا انت الى اخره، جعل هذا الدعاء العجيب او الاستغفار الجميل جدا اللي هو بيسميه دعاء سيد الاستغفار، جعل من قاله بالليل ومات في تلك الليله يكون من اهل الجنه، واللي يقوله بالنهار ويموت بالنهار يكون من اهل الجنه. ليه؟ لان هذا الدعاء وهذا الاستغفار او هذا النوع من الاستغفار بالشكل ده كده اللي هو فيه انخلاع من حول الإنسان إلى حول الله وقوته، وفي اعتراف بالذنب الذي ترتكبه، وفي اعتراف بنعم ربنا عليك التي أسبغها عليك ظاهرة وباطنة. عشان كده كان حريا بأن اللي يقول هذا الاستغفار بهذه الصيغة إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل الصحيفة بتاعته فارغة من كل ذنب بفضل الله، إلا الذنوب الخاصة بمظالم العباد، فدي تحتاج لوحدها إن أنت تتحلل من أي مظلمة عليك في الدنيا. نرجع لموازين العباد في الدنيا والآخرة. المولى عز وجل حدد لنا الميزان في الدنيا والآخرة بآية واحدة أو بجزء من آية، قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خد بالك إن التقوى كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد لليوم الرحيل. الإنسان اللي عايز يعرف قدره عند ربنا سبحانه وتعالى على قدر التقوى اللي في قلبك، على قد ما إن شاء الله يكون لك قيمة عند ربنا، واخد بالك؟ ولذلك يعني سبحانك يا ربي. طب التقوى دي في القلب احنا نعرفها ازاي؟ في امور توضح مدى التقوى اللي موجوده في قلب الانسان، بيتضح ذلك من خلال اخلاقياته ومعاملاته عباداته سلوكياته، من خلال حاجات كتيره جدا بتوضح، يقول لك فلان ده انسان تقي. ليه بيتضح ذلك؟ من خلال امور كثيره جدا بتتعايش فيها مع هذا الانسان، تعرف من خلال ان الانسان ده تقي، او انه انسان جريء جدا على محارم الله سبحانه وتعالى، او انه انسان عنده جرأه على ربنا، بتعرف كل دوت. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ولم يذكر المولى عز وجل اسماء، يعني لم يقل ان اكرمكم عند الله فلان وفلان، زي مساله الولايه، خد بالك، لما المولى عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لم يسميهم بأسمائهم وإنما ذكرهم بصفاتهم، وده كان فضل من ربنا سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما قالكش فلان وفلان 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 ويبقى الباقي كله إيه طلع من هذه الحزبة، لا، قال لك: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وراح ادالك الفرصة وساب لك الباب مفتوح، قال لك: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبإيمانك وتقواك تكون ولي لله سبحانه وتعالى، مش محتاج ان انت عشان تبقى ولي ان بقى يتعرف لك مش عارف ايه ويتعمل لك مقام والكلام ده كله حرام، واخد بالك، ويتعمل لك كذا، لا خالص، مره انت ولي لله سبحانه وتعالى بايمانك وتقواك، وده من فضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض موازين العباد في الدنيا والاخره، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نتكلم عن موازين العباد في الدنيا وفي الاخره. ربنا يا رب يثقل موازيننا بالخير وبالطاعة يا رب العالمين، ويحفظنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. المولى عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حيا هذه الآية تذكرني بما أورده الإمام ابن الجوزي في كتابه زاد المسير، إن في يوم فتح مكة حصل أمر عجيب جدا. طبعا حضراتكم عارفين إن سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه كان بيعذب في رمضاء مكة، وكانت بتوضع الصخور العظيمة على صدره وعلى ظهره، وكان يعذب، وكان أمية بن خلف يقول له: قال لات والعزة إلهان من دون الله، فأقول أحد أحد، فيمر أبو بكر ويقول: ينجيك الله الواحد الأحد، إلى أن بعد ذلك اشتراه أبو بكر وأعتقه. وكان عمر بن الخطاب كان لما يقابل أبو بكر يقول له: أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. الله أكبر، شوف تواضع سيدنا عمر بن الخطاب وأدبه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. شاهد في الموضوع إن سيدنا بلال كان بيعذب، وبعدين في يوم فتح مكة كما ذكر الإمام ابن الجوزي بيقول لك في يوم فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد ليؤذن فوق الكعبة. الله، طب ما يؤذن تحت الكعبة؟ لا، لازم يؤذن فوق الكعبة. ليه؟ وكأنها رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الكفار: إن كنتم آذيتم سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه ورميت صخور الدنيا على ظهري وعلى صدري، فانا اخليه يطلع فوق الكعبه، وفي الكعبه دي فيها حجر، الحجر ده من احجار الجنه، واخد بالك، يعني يطلع فوق حجر من احجار الجنه، عشان تعرفوا قيمه بلال رضي الله عنه وارضاه. ايه الحجر اللي من احجار الجنه؟ الحجر من احجار الجنه اللي هو الحجر الاسود، وما كانش اسود، هو سمي اسود بعد ذلك، لكن هو ما كانش حجر اسود. والدليل على ذلك ما رواه الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الأسود من أحجار الجنة كان أشد بياضا من الثلج فسودته ذنوب وخطايا بني آدم. شيء عجيب جدا لما تقرأ هذا الحديث، تعرف أن الحجر الأسود ده كان أبيض من الثوب اللي أنا لابسه ده. تخيل حضرتك الحجر الأسود ده كان نازل من الجنة أشد بياضا من الثلج، وفي بالك وفي رواية أشد بياضا من اللبن. فسودته ذنوب وخطايا بني آدم لحد ما اسود خالص، فأصبح اسمه الحجر الأسود. هذا الحجر أو ذلك الحجر من أحجار الجنة. فسيدنا بلال طلع فوق الكعبة وبدأ يؤذن. فلما بدأ يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم واقف طبعا مع الصحابة ومع بعض المشركين لسه بيدعوهم، وبعدين كان في ثلاثة واقفين على جنب بعيد قوي، قاعدين واقفين لوحدهم كده واخدين ركن كده على جنب. مين الثلاثة دول يا جماعة؟ واحد اسمه عتاب ابن أسيد، والتاني اسمه الحارث ابن الشام، والتالت أبو سفيان ابن حرب. أبو سفيان ابن حرب يدوب أسلم ما بقالوش ساعة ولا ساعة ونص، والحارث ابن الشام ما زال مشركا، وعتاب ابن أسيد ما زال مشركا. فأول ما طلع بلال رضي الله عنه وارضاه فوق الكعبة وبدأ يؤذن الله أكبر الله أكبر، بصوا الثلاثة كده فلقوا سيدنا بلال فوق الكعبة، فقال عتاب بن أسيد: والله لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى هذا المنظر. ويقول الحمد لله أن أبويا مات قبل ما يشوف بلال فوق الكعبة، كان مات بحسرته ولا كان جاله شلل الأطفال، خد بالك. فإيه، فبيقول الحمد لله أن أبويا مات وارتاح ما شافش المنظر ده. ثم قال: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود فيؤذن فوق الكعبة؟ فنزل جبريل عليه السلام من فوق السبع سماوات ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المهم، فلما عتاب بن أسيد قال هذا، فقال الحارث بن هشام اللي كان واقف جنبه على طول، قال: والله لو أعلم أن محمدا على الحق لاتبعته، لكن أنا عارف أنه طبعا على الباطل، فعشان كده أنا مش هتبعه. فإذا بأبي سفيان، أبو سفيان كان لسه يدوب يعني إسلام كده لسه طازة، فلسه الإيمان ما وقرش في قلبه برضه يعني، واخد بالك، يعني كان لسه الأمور عنده مهزوزة شوية. فقال: أما إني والله أخشى أن أتكلم، يعني أنا برضو نفسي أقول كلمة زي اللي أنتوا بتقولوها دي، ولكني أخشى أن يخبر الحصى محمدا صلى الله عليه وسلم. بيقولهم والله العظيم زي ما أنتوا تقولوا الكلام ده، بواحد بيقول كذا والتاني بيقول كذا، أنا برضو كنت عايز أقول زيكم، بس خايف أن الحصى ده، لأن أنا عارف أنه هو يعني مؤيد بالوحي من السماء، فخايف أن الحصى ده يروح يخبره باللي أنا قلته، وأنا لسه يدوب أسلمت، وبعدين ده هو لسه كرمني اخر كرم، يعني ما كنتش احلم ان هو يكرمني ربع الكرم ده. لان النبي لما دخل مكه وكان لسه ابو سفيان ما اسلمش، فاذا بالعباس راح وخلى ابو سفيان يتفرج بقى على جموع الجيوش العظيمه اللي جايه والقبائل التي جايه في تاييد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اسلم ابو سفيان على يد النبي صلى الله عليه وسلم، العباس رجل ذكي، فقال له: يا رسول الله اجعل له شيئا، فان ابا سفيان يحب الفخر والفخار. يعني كان طبعا كان ده قبل ان يسلم، يعني كان بيحب كده ايه ان هو يعني تديله ترسمه يعني، واخد بالك، يقول لك ارسمني كده وهيئني كده وصيطني كده وسط الناس. هو ابو سفيان كان بيحب كده، واخد بالك. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: من دخل المسجد فهو امن، ومن دخل بيته فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. فخصص ابا سفيان بشيء كده عشان يجعل له مكانه كبيره كده بين اهل مكه. فأبو سفيان ما قدرش ينساه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان سهل جدا إسلامه بعد ذلك. فلما أسلم وبعدين وفين هم الثلاثة وقالوا الكلمة ديت، وبعدين هو قال لهم: الله إني أخشى أتكلم بكلمة فيخبر الحصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شويتين النبي راح سايب الصحابة وراح راح للثلاثة دولت اللي هم لسه كانوا واقفين مكانهم وما تحركوش، اللي هنقول مثلا اتحركوا عشان حد مثلا يكون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة، هم لسه واقفين مكانهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وابتسم في وجوههم جميعا وقال: يا عتاب، اللي هو عتاب بن أسيد، أما إني علمت مقالتكم. أنا عرفت أنت قلتوا إيه، طبعا بالوحي، طبعا جبريل عليه السلام جه قال له ده الثلاثة دول بيقولوا كذا. قال: أما إني علمت مقالتكم، أما إنك يا عتاب قلت كذا وكذا، قلت يعني والله لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى هذا المشهد، وقلت أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود، وقد قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقد سمعت مقالتك يا حارث حينما قلت لو أعلم أن محمدا على الحق لاتبعته، وقد سمعت مقالتك يا أبا سفيان أنك قلت والله إني أخشى أن أتكلم بكلمة فيخبر الحصى محمدا صلى الله عليه وسلم. فما كان من أبي سفيان إلا أن وقر الإسلام في قلبه، خلاص بعرف أن النبي فعلا مؤيد بالوحي من السماء صلى الله عليه وسلم. ثم أسلم عتاب بن أسيد وقال: والله ما أخبرك بذلك إلا الله، ما فيش حد مننا اتحرك من مكانه، احنا الثلاثة لسه واقفين، ومش هنقول مثلا كان في موبايل ولا حاجة بعتت رسالة، لا، ده احنا الثلاثة واقفين في مكاننا. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم أسلم الحارث ابن هشام في هذه الوقعة الجميلة. سيدنا بلال ما زلنا معاه، والآية نزلت فيه وفي أمثاله في جميع المؤمنين إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشاهد في الموضوع إن سيدنا بلال من حبه لربنا ومن حب ربنا فيه في هذا الرجل حاجة عجيبة جدا يا جماعة. تخيلوا حضراتكم لما تعرفوا إن واحد وصل لدرجة إيمان إنه لما يزعل ربنا يغضب لغضبه. حد فيكم ممكن يتخيل المشهد ده؟ يعني مثلا لو حضرتك زعلت في يوم من الأيام، هل ممكن ربنا يغضب لغضبك؟ يعني لو غضبت من شيء، حد زعلك، حد ضايقك، حد عمل حاجة، هل ممكن ربنا يغضب لغضبك؟ هل ممكن أنت توصل للمنزلة إن ربنا يغضب عشانك؟ تخيل إن ربنا يغضب لغضب سيدنا بلال. أو والله العظيم الدليل يا شيخ محمود حاضر على عيني، بس صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه مسلم إن في هدنة الحديبية، تعرفين طبعا في صلح الحديبية كان في حاجات معينة كده، ولكن نهجم في النهاية وإن كان بعض المسلمين اتضايقوا منها، لكنها كانت في النهاية كانت كلها خير. والدليل على هذا إن الإنسان يا جماعة لما بتكون الدنيا هادية كده والحالة الأمنية مستقرة، اللي مش مسلم بيقبل على الإسلام، واللي مسلم بس مش ملتزم بيقبل على الالتزام. ليه؟ ما هوش خايف. إنما لما تكون الحالة الأمنية صعبة جدا والدنيا كلها خوف ورعب، الناس بتخاف تلتزم أصلا، خد بالك. فالمهم فقبل صلح الحديبيه طبعا الحاله الامنيه كانت صعبه جدا. كفار قريش اول ما عرفوا ان حد اسلم كانوا بياخدوه يعذبوه يعملوا فيه اللي ما يتعملش، حاجات لا تخطر على قلب بشر، فكان الناس كلها خايفه. فلما حصل هدنه الحديبيه، خد بالك، صلح بقى لمده سنوات، فما شاء الله عدد اللي اسلموا بعد صلح الحديبيه الى يوم فتح مكه كان اضعاف اضعاف اللي اسلموا من يوم البعثه الى صلح الحديبيه. تخيل حضرتك عدد عجيبة جدا في فترة بسيطة جدا. ليه؟ للهدوء دوت. فكان الصحابة حريصين جدا على ان حالة الهدوء ديت وحالة الامن ديت لا تنقلب الى حرب. ليه؟ مش خوفا من الحرب ولا خوفا من الجهاد، ولكن حبا في ان الناس تدخل بقى في الدين ويستقر حالة الحالة الايمانية في قلوبهم. فده كان عشان كده كانوا حريصين. فكان ابو سفيان معدي من قدام صهيب وبلال وسلمان، كان معدي من قدام الثلاثة، فهو معدي قدام الثلاثة، فالثلاثة في نفس واحد قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. يعني بيقولوا مش عارفين ازاي ده نفد مننا، كان نفسنا ان احنا ايه، ان السيف يوصله ونقتله ونخلص منه كمان بمرة، خصوصا ان بعد موت صناديد الكفار بتوع قريش يا جماعة، مين اللي بقى قائد بعد كده؟ هو أبو سفيان. ان كل الصناديد خلصوا في غزوة بدر، فما فضلش بعدها إلا أبو سفيان، فأبو سفيان بقى هو القائد بعد كده. فهم كانوا متضايقين منه جدا، لان هو طبعا اللي قاد المشركين في غزوه احد، وهو كان من ضمن الناس اللي كانوا يعني شافوا شمتوا في هزيمه المسلمين في غزوه احد، وقال لهم كده بصراحه، قال لهم يوم بيوم بدر والحرب سجال، واخد بالك. فعمر الخطاب قالوا لا، ليس سواء قتلانا في الجنه وقتلكم في النار، الى اخر الحوار اللي دار ما بين ابي سفيان وما بين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. فالشاهد في الموضوع إن سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز يوضح للناس مكانته. فأبو سفيان لما عدى من قدام بلال وسلمان وصهيب، فقال الكلمة ديت كده، واخد بالك، فسيدنا أبو بكر خاف لحسن يكون سمع إنهم قالوا كان ده بصوت عالي شوية. فأبو سفيان لو سمع ممكن يحصل نقد بقى للهدنه بتاعه الحديبيه، ونرجع تاني بقى للقتل والقتال والمشكله، ولو حد اسلم ياخدوه يعذبوه كان ده كله. فابو بكر اتخض فقال لهم اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ انتوا مش عارفين ان هو لو سمع الكلمه ديت ممكن هدنه الحديبيه كلها تتهد، واخد بالك. فسكتوا هم الثلاثه وحسوا ان هم غلطوا فسكتوا. فراح ابو بكر راح دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وراح حكى له اللي حصل من بلال وصهيب وسلمان. قال له عدى ابو سفيان فقالوا له كذا، فانا قلت لهم كذا. خد بالك ابو بكر كان على حق، ما كانش غلطان، ان فعلا لو اتهدمت هدنه الحديبيه هيحصل مشاكل. لكن مجرد ما حكى كده للنبي عليه الصلاه والسلام، النبي غضب فقال له يا ابا بكر لعلك تكون اغضبتهم، اوعى تكون زعلتهم. اوعى تكون زعلت مين؟ ده ابو بكر يا جماعه، ده افضل واحد بعد الانبياء والمرسلين، ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وبعدين سلمان وبلال وصهيب مهما بلغت مكانتهم لا يمكن يوصلوا نص مكانه ابو بكر. فالنبي بيقول له لعلك ان تكون اغضبتهم يا ابا بكر، فوالله، شوف بقى تامل معايا الكلمه دي، فوالله لئن كنت اغضبتهم فلقد اغضبت ربك عز وجل. لازم تتعاد الجمله دي، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بيقول له فوالله، النبي بيحلف بربنا سبحانه وتعالى بيقول له فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. أبو بكر لم يبرر، وبين وبينك كان من حقه يبرر، كان ممكن يقول له يا رسول الله أنا ما عملتش كده عشان خاطر حاجة، ده أنا كل ما في الأمر خشيت أنه هو يسمع الكلمة دي فيحصل مشكلة فتتهد بقى الصلح والهدنة بتاعت الحديبية، فالناس اللي بتخش في الإسلام ما تخشش في الإسلام، أنا خايف بس عشان مصلحة الدين. إنما أبو بكر لم يتكلم بل عاد إلى الثلاث مرة أخرى في غاية السرعة وقال يا إخوتا هل أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي، أنت ما أغضبتناش حاجة، ربنا يغفر لك يا أخانا. الله أكبر، شوف النفوس الجميلة الطيبة ما شاء الله. وبعدين كان ممكن أبو بكر يقول له بقى يا رسول الله أنت حريص على دولت مش حريص على ثانية اثنين إذ هما في الغار، مش حريص على أبي بكر هو أفضل واحد في الأمة بعدك يا رسول الله. أبدا أبو بكر ما قلتش هذا الكلام، لأن سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم هو اللي رب أبا بكر على التواضع وعلى الأدب وعلى الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام والحديث رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على بلال رضي الله عنه وارضاه ويقول له يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. بيقول له، والحديث رواه البخاري، بيقول له يا بلال أنت أحسن حاجة عملتها في الإسلام إيه؟ لأن أنا امبارح شفت في المنام إن أنا دخلت الجنة، فوانا في الجنة سمعت صوت تحريك اللي هو دفن عليه اللي هو صوت تحريك ليه القدم على الأرض، سمعت صوت أقدامك قدامي في الجنة، واخد بالك؟ قال يا رسول الله ما فعلت شيئا أرجى عندي من أني لم أحدث إلا توضأت وما توضأت إلا صليت ركعتين. أمر بسيط جدا جدا كان سبب أنه يكون أمام النبي. أمام النبي دي مش معناها تفضيل لبلال على النبي، لا 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 خالص، الحافظ ابن حجر بيشرح هذه المسألة شرح بسيط جدا وجميل. الملوك في الدنيا بيبقى الوزراء بتوعهم أو الحرس بتوعهم أو الوصفاء بتوعهم دايما يمشوا قدامهم، مش بيمشي قدام الملك على انه افضل من الملك، لا ده هو ماشي قدام الملك كده ايه عارف تقدمه للملك كده وعارف اللي بيوسع له الطريق ومش عارف ايه هو كده. فبلال كان من هذا الصنف، مش ماشي قدام النبي انه افضل من النبي، لا ده كانه وصيف امام النبي، كانه وزير امام النبي صلى الله عليه وسلم، كان ماشي فالنبي سمع صوته امامه في الجنه صلى الله عليه وسلم. يوم ينقلب الامر بعد كده كمان مش مجرد فقط ان ده انا سمعت، لا ده عايز اقول لك حاجه يا بلال بقى كمان اكتر من ده كله، اعظم من ده كله، ده الجنه مشتاقه لك يا بلال. معقوله المسلم بيشتاق للجنه والجنه مشتاقه لبلال؟ اه الجنه اشتاقت لاربعه طبعا، اكيد طبعا اذا كانت اشتاقت لاربعه اكيد اشتاقت لاستاذهم صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عجيب جدا رواه الترمذي بسند صحيح قال اشتاقت الجنه الى ثلاثه علي وعمار وبلال، وفي رواية للترمذي بإسناد حسن قال إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان. اجمع بين الروايتين تطلع بأن الجنة اشتاقت لأربعة، علي وعمار وبلال وسلمان، الجنة مشتاق لهم، والذي أخبر بذلك سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دايما كان يرسخ في أذهان الصحابة مسألة ميزان العبد عند ربه سبحانه وتعالى بالتقوى بالإيمان، إن الإنسان ممكن يكون إنسان ضعيف جدا، ممكن يكون إنسان فقير جدا، ممكن يكون إنسان ملوش مكانة في المجتمع ولا قادر في المجتمع، ورغم ذلك هو من أكرم الناس على الله سبحانه وتعالى بإيمانه وتقواه. في يوم من الأيام النبي كان واقف قدام الصحابة وسط الصحابة وكان عايز يعلمهم درس عظيم جدا جدا، والحديث أيضا رواه البخاري. ففجأة والنبي وقف وسط الصحابة صلى الله عليه وسلم عدى رجل كده ضخم كده ولابس حلة جميلة وعامل شعر وخبات ويعني منظره كده، ورجل من الأغنياء من أثرياء، فمعدي قدامهم وخبات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا الرجل؟ فقالوا هذا الرجل حري إن تكلم أن يسمع. تعرف دايما كده ايه في اغلب المجتمعات الغني ده كلمته مسموعه، واخد بالك؟ وزي ما بيقولوا كده دمه خفيف على قلوب الناس، بمعنى ان لو واحد غني عدى على بعض الناس كده متجمعين في مكان وما قالش السلام عليكم هتلاقيهم هم اول ما يشوفوا له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا فندم، واخد بالك؟ رغم ان هو ما القاش عليهم السلام، في حين ان لو فقير عدى على نفس الناس دولت وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حدش هيرد عليه. خد بالك ليه؟ لان مقاييس العباد غير مقاييس رب العباد سبحانه وتعالى. هذا الانسان الفقير قد يكون له قدر عند ربنا سبحانه وتعالى فوق ما تتصوره. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما تقولون في هذا؟ قالوا حري ان تكلم ان يسمع. لو حب يتكلم الدنيا كلها تسمعه، وان شفع ان يشفع. لو كده رفع سماعه التليفون كده، يا فلان جاي لك واحد من طرف بكره عايزك خلاص يا فندم، يعني الموضوع اعتبره انتهى خلاص. قبل ما يوصل يكون الموضوع خلص خلاص يا فندم، ده حضرتك طلبات سيادتك اوامر وشخبطه اولاد سيادتك سخطت مستقبل الامه والحياه دي، خد بالك. فاول ما يشفع على طول الناس كلها ايه؟ تنفذ كلامه. ليه؟ لان الناس ممكن او اغلب الناس ماشيه بمنطق قدم السبت تلاقي الحد، فهم بيخدموه لانه في يوم من الايام برضه هيحتاجوا له وهيخدمهم، واخد بالك. وان نكح ان ينكح، ولو عايز يتجوز بقى اللي زي دوت كده الابواب كلها تتفتح له، وكل واحد يتمنى ان يكون ده زوج بنته. طيب شويتين وراح معد واحد فقير جدا جدا، ده راجل يعني غلبان كده ولابس لبس بسيط قوي وماشي كده ومطقطق الراس في الارض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تقولون في هذا؟ ايه رايكم في ده؟ قال له حري ان تكلم الا يسمع. لو حب يقعد يتكلم كده وسط الناس ولا حد هيلتفت له اصلا، لانه فقير يا عيني وغلبان. حري ان تكلم الا يسمع، وان شفع الا يشفع. لو رفع سماعه التليفون سلام عليكم، لو سمحت بكره انا جاي لك او فلان جاي لك من طرفي، طرفك انت مين انت عشان يجي لي حد من طرفك والسكه تتقفل على طول في وشه، واخد بالك. وان شفع الا يشفع، وان نكح الا ينكح. لو حب يروح يتجوز يقول طب وانت حيلتك ايه عشان نجوزك بناتنا وشاف ايه، ويروح قافلين الباب في وشه. فالنبي عليه السلام عايز لهم هو ده مقياسكم انتوا كبشر، ان دوت بالمنظر ده بالمنظر ده. ثم نظر النبي الى الفقير وقال لهذا، هذا الفقير خير من ملء الارض من مثل هذا. الرجل ده افضل من الثاني ده لو مليت من امثاله كده الارض كلها. طبعا دي وقعت عين، مش معناها ان كل فقير افضل من كل غني، عشان ما حدش يفهم الحديث غلط، واخد بالك. بل ان الامام ابن القيم لما تكلم في كتاب عده الصابرين وحصل مفاضله كده ما بين ايهم افضل، الغني الشاكر ام الفقير الصابر. وانت عارفين كعاده الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه، اخذ ورد بقى واطاله في الادله وغير، حتى ما انتهى في النهايه خالص الى ان الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر. ليه؟ قال لك لان الغني الشاكر انسان ربنا اختبره فنجح، اداله الفلوس فبدل ما يروح يسكر بيها ويشرب خمر ويشم وياخد مخدرات ويفعل الفواحش ويروح هنا ويروح هنا، ابدا عبد ربنا وصلى وصام وزكى وحج واكرم الفقراء واليتامى وعمل خير كبير جدا جدا، فاختبر فنجح. وممكن الفقير ده لو ربنا اغناه ممكن اما انه يعمل زي الغني ده ويكون انسان برضه ايه فاضل كده زيه ويعمل خير، واما ان عياذا بالله يفجر ويتكبر ويفعل الفواحش و فلسه لم يختبر. انما الغني ده اختبر خلاص، فاللي اختبر ونجح افضل من اللي لسه ما اختبرش. فعشان كده قالوا الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر. ثم قالوا في النهايه وان كان الفقير الى السلامه اقرب. الى السلامه اقرب، لان ايه؟ لو حب حتى يعمل حاجه غلط ما عندوش امكانيات انه يعملها، فهو الى السلامه اقرب. هنقف عند هذا الحد ونتكلم يوم الاثنين القادم عن تكملة موازين العباد يوم القيامة. هنتكلم عن أمثلة لموازين البشر والأتقياء، ثم هنتكلم عن إيه الأشياء بقى اللي هتوضع في الميزان يوم القيامة، ثم هنتكلم عن ما هي الأشياء اللي ممكن تثقل بها ميزانك يوم القيامة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وألب بين قلوب المسلمين. اللهم ألب بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسي واجعل تدميره في تدبيري برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في ليبيا، وأغث إخواننا في غزة وفلسطين، وأغث إخواننا في العراق، وأغث إخواننا في اليمن، وأغث إخواننا في تونس وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى على الحوض صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. واجمعني وإياكم مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.